أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. التماس: بودكاست حواري يناقش المواضيع العامة بمختلف مجالاتها، يدردش فيه المحاميان محمد البيز وحسان السيف مع ضيوفهم الملهمين في مجالات اهتمامهم، مع إضاءات على تأثير القانون عليها. هذا البودكاست يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست.
بالنسبة للشركات، القرار الزكوي لابد أنه يكون من واقع القوائم المالية المذكورة. لابد حنا نفرق ما بين العقار التجاري والعقار السكني. في الغالب على الشركات الخدمية، القطاع الخدمية تكون مبسطة أكثر من القطاع التجاري. ما في أحد يرخص له يكون كمحاسب قانوني اللي يكون حاصل على الزمالة. طيب، في ناس كانوا حاصلين على الترخيص قبل.
حياك الله أبو سعود.
يا هلا وسهلا.
الحقيقة بعد ما تم تشريع ضريبة القيمة المضافة، الناس واجهوا إشكالات في فهم الضريبة، لأنه ضريبة القيمة المضافة فيها مصطلحات جديدة وفيها إجراءات وتسجيل وتوريد أشياء كثيرة. فالحقيقة صار الجميع عنده تساؤلات وما يجد إجابات شافية. ويمكن من أكثر الإشكالات اللي عند الناس اللي يواجهونها الأفراد اللي يتعاملون بالعقارات.
صحيح.
بالذات اللي عنده عقارات تجارية أو يبني بيوت أو شيء من هالقبيل. احنا ودنا ناخذ يعني كذا أمثلة أو حالات عشان نبسط العملية، نبسط الموضوع للشخص العادي. الشركات عندها محاسبين وعندها مستشارين، فالأمور عندهم أوضح. لكن في حالات تتكرر كثير، أنه شخص مثلا يبني بيوت ويبيع، أو مثلا خلينا نقول شخص عنده عمارة تجارية قاعد يبنيها وعنده عمارة ثانية يأجرها، وطبعا احتاج يكمل بناء العمارة الثانية، يشتري حديد وسمنت وبلاط وإلى آخره، فبيبيع العمارة الحالية وبفلوسها بيكمل بناء العمارة اللي قاعد يبنيها. طبعا هنا في كذا شغلة مهمة. أول شيء، كيف بياخذ ضريبة من المشتري اللي بيبيع على العمارة، وهو شخص له تاجر ولا عنده شركة ولا عنده سجل تجاري ولا شيء. الشيء الثاني، كيف بيستفيد من كونه يدفع ضريبة لشركات الإسمنت، الحديد، البلوك، البلاط إلى آخره. ودنا نبسط هالفكرة لأنه حقيقة كثير من الناس مهمة واضحة عنده.
جيد. وطبعا في البداية قد يكون لبس صار عند كثير من الناس، أنه مرتبط في أذهانهم أنه الشخص المكلف بالضريبة لابد يكون عنده سجل تجاري، أو لابد مثلا يكتسب صفة التاجر. بينما طبعا النظام واللائحة ما فرقت، قالت المكلف. فالشخص اللي يمارس نشاط اقتصادي لأغراض تطبيق ضريبة القيمة المضافة فهو مفترض أنه مكلف، حتى لو ما كان عنده سجل تجاري أو حتى لو ما كان اكتسب صفة التاجر. وحتى التسجيل في موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل عن طريق رقم الهوية الوطنية، مش ما يستطيع سجل تجاري. فالفكرة فيها ابتداء أنه لابد حنا نفرق ما بين العقار التجاري والعقار السكني. هذه نقطة جدا مهمة. أول حاجة كقاعدة عامة، العقار التجاري فهو خاضع للضريبة سواء في عملية البيع أو التأجير.
جميل.
جيد. بالنسبة للعقار السكني فهو في عملية التأجير معفى.
ممتاز.
في عملية البيع في ضريبة. هذه بشكل عام.
جميل. بس جيد. تأجير العقار التجاري، هل المقصود المحلات والمكاتب، ولا حتى لو كان عندي عمارة أنا أجره سكن عوائل أو عزاب؟
ممتاز. طبعا هو اللائحة فرقت، قالت العقار السكني هو اللي معد لسكن البشر بشكل دائم.
جميل.
جيد. فالشقق السكنية اللي تؤجر بشكل سنوي مثل العوائل أو كذا، هذه معفاة من الضريبة. لكن مثل الشريحات، مثل الاستراحات، مثل الشقق الفندقية، هذه لا، هذه ما تعد من ضمن العقار السكني لأغراض تطبيق ضريبة القيمة المضافة، تعد خاضعة للضريبة.
جميل.
فإذا كان سكن دائم يعد سكني. ممتاز. جيد. غير ذلك مفترض أن يعد تجاري.
ممتاز.
فبالنسبة للتجاري هو خاضع للضريبة سواء في عملية البيع أو التأجير. بالنسبة للسكني خاضع للضريبة في عملية البيع فقط. طيب، هو الآن نفترض أن عندنا فرد عنده مثلا عمارة تجارية ناوي يبيعها خلال شهر شهرين من الآن. جيد. هو طبعا ما عنده سجل تجاري، ما عنده شيء، مفترض قبل عملية البيع أن يسجل في موقع الهيئة العامة لزكاة الدخل ويستخرج رقم ضريبي.
التسجيل أونلاين أظن.
إيه نعم، كل شيء عن طريق الموقع. فلما يحصل على رقم ضريبي قبل عملية البيع، قبل عملية الإفراغ، مفترض أن يصدر فاتورة ضريبية.
كيف أنا واحد ما عندي شركة ولا شيء كيف أسوي فاتورة؟
ما في مشكلة، هو أنت يكون عندك الفاتورة، فاتورة فيها مفترض مجموعة متطلبات لازم تكون موجودة. جميل. فيها الرقم الضريبي لك أنت كمكلف، فيها اسم المشتري إذا كان المشتري خاضع للضريبة تضيف الرقم الضريبي تبعه. تكتب قيمة البيع مثلا، بيع في التجارية، في عمارة تجارية كذا مبلغ كذا، وقيمة الضريبة عليها. وهذا يعني
فاتورة صادرة باسمي مثلا، اكتب فاتورة فوق حسان السيف
يعني. اي بالضبط، بس تكرم بالرقم الضريبي يوقع عليها وتعتمد بطريقة معينة. هذا مفترض تتم قبل عملية البيع.
يعني لما نتكلم عن عقار هذه اصدرها قبل ما اروح افرغ
قبل مفترض. هذا الوضع الطبيعي. فلو نبسطها يعني، واحد مثلا عنده عمارة تجارية بيبيعها زين، فقيمته نفترض انها مليون، بيصدر فاتورة ضريبية بيحصل المليون زائد 50,000 قيمة الضريبة. ممتاز. فبتكون المبلغ اللي حصله 1,050,000.
جميل.
ولا افترض انه العملية هذه تمت في شهر 2 ميلادي.
ممتاز.
خلاص هو ما عنده عمليات اخرى، خلينا نفترض انه ما يمارس نشاط اخر، يعني ما يمارس نشاط اخر عقاري. او ما عنده مثلا
نشاط على ضريبة.
اي نعم. فخلاص حصل القيمة في بداية شهر 4، من 1/4 الى 30/4، هذه المدة النظامية لرفع الاقرار. طبعا عشان نكون بالصوره، الاقرار الضريبي يكون كل 3 أشهر. فشهر 1 و2 و3 ميلادي يكون شهر 4 هو فتره رفع الاقرار.
ممتاز.
طبعا رفع الاقرار والسداد. شهر 4 و5 و6 يكون شهر 7 هو الفتره.
جميل.
وايضا شهر 10 وايضا شهر 1 من السنه اللاحقه.
يعني ال 50,000 هذه جيته بشهر 2 قول له احفظها، لا تتصرف فيها.
لا تتصرف فيها. اذا جاء شهر 4 مفترض انه يرفع الاقرار الضريبي ويسدد ال 50,000.
ممتاز.
تصدر له فاتورة ضريبية بموجب الإقرار ويدخل على سداد ويسدد 50,000، وبعدين تصدر له شهادة من الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه هو قدم إقرار الضريبة.
ممتاز.
فكذا خلاص
سوى اللي عليه. طيب كيف يستفيد من ما يسمى ضريبة المخرجات؟ صحيح كذا، ضريبة
المدخلات
ولا المدخلات؟
المدخلات
يعني. المدخلات عفوا، ضريبة المدخلات اللي هي اشترى بلك دفع ضريبة، اشترى سمنت دفع ضريبة.
طيب هو الآن عشان أيضا بسط الأمور، هو الآن نفترض أنه شخص مثلا قاعد يبني عمارة تجارية. جيد. فهو في عملية البناء بيدفع والله تكاليف للمهندس الاستشاري اللي عمل التصميم، بيدفع للمورد مثلا الاسمنت البلك غيرها، كله بيدفع عليه 5%. مفترض أنه يحصل على فواتير ضريبية لأي جميل. مبالغ يدفعها.
جميل.
طبعا الفاتورة لازم تكتمل فيها أركان الفاتورة الضريبية، فهو يجمعها. ولنفترض أنها مثلا طلعت 400,000، ولنفترض أنها مثلا صرف على المبنى 800,000 ودفع فوقها 5%، ولنفترض أنها مثلا 40,000
40,000 الضريبة اللي دفعها.
إيه نعم، 40,000 مثلا على 800,000. جيد. بعد نهاية بعد ما انتهى من البناء باع العمارة، ولنفترض أنها باعها بمليون. طيب المليون عليها ضريبة 5% اللي 50,000.
ممتاز.
فهو مفترض أنه حصل 50,000 من المشتري.
جميل.
طيب لما يجي يرفع الإقرار الهيئة العامة لزكاة الدخل، ولنفترض أن العملية هذه من باب لأغراض التبسيط أنها تمت خلال ربع واحد عشان ما نعقد الأمور.
صحيح.
أنها تمت خلال 3 أشهر. فلما يرفع الإقرار بيقول هو حصل 50,000، 50,000 هذه تمثل ضريبة المخرجات بالنسبة له. بيخصمها من 40,000 اللي دفعها اللي تمثل ضريبة المدخلات.
يا سلام.
يتبقى 10,000 يوردها للهيئة العامة لزكاة الدخل.
بس يقول الهيئة ترى ضريبة 50,000 هذه ضريبة مدخلات.
بالضبط. هذه طبعا كيف؟ هذه من خلال الإقرار الضريبي.
أي.
الإقرار الضريبي فيه مجموعة بيانات.
أي.
المبيعات وكم القيمة عليها والمبيعات الصفية. أي. والمبيعات المعفاة، فيها مجموعة بيانات والتكاليف. فبموجب الإقرار اللي هو يعبيه إقرار كامل فيه المعلومات هذه، بيطلع أن الضريبة اللي موجودة عليه 10,000.
وجزء منه في مكان لضريبة المدخلات وضريبة المخرجات.
أي نعم.
وتسوي بينهم مقاصة.
بالضبط. في النهاية راح تصدر له فاتورة ويسدد القيمة هذه، وبعدين تصدر له شهادة.
لكن هذه المقاصة في أي ضريبة تدفعها؟
لا طبعا ضريبة المدخلات لازم أنها تكون مرتبطة بالنشاط الاقتصادي.
أيه؟
ولا بد أنها تكون خاصة بنفس النشاط اللي هو قاعد يمارسه. وفي نفس الوقت اللائحة استثنت بعض البنود، قالت أنه ما يجوز خصم ضريبة المدخلات عليها، مثلا الخدمات الترفيهية أو الثقافية. لو شركة مثلا عندهم نشاط ثقافي معين للموظفين دفعوا عليه 5%، هذه مفترض أنه ما لها علاقة. أيضا مثلا الضيافة وما الضيافة، مصاريف الضيافة هذه أيضا ما تخص
مدرسة عياله مثلا،
لأنه ما له علاقة لأنه ما له علاقة مفترض بالنشاط الاقتصادي. إن عندنا جزئية أيضا مهمة، يعني خصوصا ما يتعلق بالعقار، لانه يعني نواجه يمكن لمسناه من خلال المكتب يعني واجهنا حالات كثيره. اول حاجه عدم التسجيل في الموعد النظامي، هذا عليه غرامه 10,000
على طول تنزل لك
على طول. عدم التسجيل في الموعد النظامي،
وش الموعد النظامي؟
في انت مفترض لما تمارس نشاط، فانت من تاريخ تحصيلك للمبلغ ومن تاريخ اكتسابك للايراد مفترض انك تسجل خلال 30 يوم.
30 يوم من تاريخ تحصيل المبلغ،
من تاريخ ممارستك للنشاط الاقتصادي وتحقيقك للإيراد. خلينا نفرق ما بين التحصيل محاسبية. ترى كنت
أنا عارف والله اليوم احنا نمشي اليوم على ألغام محاسبية.
يعني مسألة التحصيل وتحقق الإيراد قد تختلف شوي، لكن احنا نتكلم نقول نبسطها. يعني لو واحد عقاري من تاريخ عملية البيع
30 يوم من يوم بعت العقار لازم تسجل.
لازم تسجل،
مو بلازم تسجل قبل.
لا، الأصل أنك تسجل قبل.
أي يعني لكن آخر مهلة لك 30 يوم.
أي بس طبعا أنت عشان تصدر فاتورة ضريبية لازم يكون عندك رقم ضريبي، فمستحيل أنك تسجل قبل. بس إحنا نتكلم كمبدأ،
ما يقدر يأخذ ضريبة وهو ما سجل ولا عنده فاتورة.
بالضبط، هذه عليه غرامة لحالها. مسألة أنك تحصل ضريبة وأنت أصلا ما عندك رقم ضريبي، هذه لحد ذات بحد
يعني غرامات وراك ورهاك
فيها غرامة. طبعا في غرامة اللي هو قلنا على عدم تسجيل موعد المقرر 10,000، وأيضا في غرامة على عدم رفع الإقرار في الموعد المحدد، هذه فيها غرامة. وفي غرامة على عدم سداد الضريبة مستحقة. ففي أكثر من غرامة. فجيد أنه قبل، من دائما نقول مثلا العقاريين كذا، قبل عملية البيع تأكد أنك طبقت الإجراءات حتى ما تقع في إشكالية مستقبلا.
بس بعضهم يعني، أنا واحد قال لي أنه وقع في خطأ، سوى كان عنده ضريبة مدخلات وضريبة مخرجات زين، فعشان يستفيد من ضريبة المدخلات هو شاري أشياء سجل وبأثر رجع أساس أنها تبدأ قبل 3 شهور، فيقول على طول نزلت لي غرامة 10,000. يقول طاق صدري وقعدت أبحث وأستفسر، لقيت أنه ضريبة المدخلات ما لها علاقة بتاريخ التسجيل. يعني هنقول المدة فيها واسعة في ضريبة التسجيل، أظنها أكثر من لك فترة طويلة
ضريبة المدخلات. هو الفرق فيها الآن بالنسبة لضريبة المخرجات، مفترض أنك مثلا إذا حصلت مبلغ خلاص من أول إقرار أنك تفصح عنه
من أول إقرار
وتورده. لكن ضريبة المدخلات يجوز لك أنك مو شرط، مثلا أنا مثلا دفعت مثلا مصاريف مثلا إيجار مكتب ودفعت عليه 5%، مو شرط أني أخصم بال 5% في الربع، يجوز لي أني أنقلها.
هذه الفكرة.
لكن المخرجات لا.
إيه، فضريبة المخرج، فيقول أنا ما كان عندي ضريبة مخرجات، فيقول راسلت هيئة الزكاة، قلت له أنا ما عندي ضريبة مخرجات خلال الفترة الماضية، فشالوا عنه 10,000 لأنه ما كان عنده ضريبة مخرجات.
إيه طبعا الهيئة هم يعني بعض الأيام إذا كان فيها أخطاء معينة أو في شيء، أو المكلف يرى أنه الإجراء اللي اتخذ في حقه ما هو بنظام، يجوز لأنه يعني يعترض
للهيئة. وهذا الاعتراضات فيه سوق لنا حنا وياكم.
إيه صحيح. وأعتقد السوق قادم أيضا، الفترات القادمة بيكون فيها شغل كبير جدا.
إيه الله يرزق المحامين والمحاسبين.
سعود الله يرزقنا جميعا.
أبو سعود خلص العقاب، بس أنا يهمني شيء ثاني. بما أني محامي، الضريبة على المكاتب المحامة.
طيب، هو الضريبة على في الغالب على الشركات الخدمية وقطاعات خدمية تكون مبسطة أكثر من القطاعات التجارية. جيد. فمحامي غالبا الأمور عندهم يعني أيسر. هو الآن مفترض المحامي مثلا عنده أتعاب مهنية جيد على مثلا قضية ترافع في قضية معينة، مثلا أتعابه 100,000، فطلع فاتورة للعميل واستحق المبلغ، والفاتورة مثلا كانت بقيمة 100,000 زين، وحصل فوقها 5% اللي هي ضريبة المخرجات، فحصل مثلا
5,000
المجموع 105. ولنفترض أنه في نفس الفترة دفع مثلا قيمة إيجار المكتب، ونفترض أنه مثلا كان 80,000، فهو بصير دفع 4,000 فوق 80,000 زين. نفترض أنه خلال الفترة هذيك ما كانت في عنده عمليات أخرى، يعني مصاريف الرواتب من الرواتب أصلا ما عليها ضريبة خارج، فوقت رفع الإقرار الضريبي يقول والله أنا حصلت 100,000 وفوقها 5% ضريبة المخرجات، ودفعت مصروف إيجار المكتب وفوقها
مصروف إيجار المكتب، هذه ضريبة مدخلات.
إيه نعم، 5% اللي يدفعها فوق قيمة الإيجار 5% تمثل ضريبة مدخلات.
جميل، يعني المحامي يقدر يستفيد أيضا في في هالمصروفات.
يعني المصروف بشكل عام غالبا لما تكون المصروفات مرتبطة بالنشاط، الشرط الرئيسي لابد أن يكون عنده فاتورة ضريبية متوفرة فيها الشروط.
جميل.
وأيضا يكون مرتبطة بالنشاط نفسه اللي قاعد يمارسه، يعني مثلا لما يكون إيجار المكتب اللي هو شغال فيه، لما مثلا يشتري أجهزة 5% هذه يجوز له يخصمها.
جميل.
يعني المصاريف اللي مرتبطة بالنشاط يجوز له أنه يخصم.
جميل.
ففي الغالب الموضوع
يعني قصدك أنت الحين هل الأشياء اللي هو دفعهن يخصمهن من المخرجات من الأتعاب اللي جتها؟
بالضبط، لأنه بيحصل 5% في ضريبة المخرجات.
في سؤال، في سؤال معقد شوي.
إيه.
100,000 هذه فرضاً أثناء العمل صار فيه خلاف، صار فيه كسر عقد، صار فيه أيا كان، صدر عليه حكم شرعي مثلاً إنه يرد المبلغ وهو دافع عليه ضريبة، فالآن خلاص بيلتزم برد المبلغ للعميل، الضريبة اللي هو دافعها
هو بعدين يجوز له ممكن مستقبلا انه يرجع يطلب من الهيئة يعني او يخصمها بعدين في ضريبة المدخلات بطريقة معينة، لها اجراء معين.
يعني بس هذا اذا صدر الحكم القضائي برد المبلغ ورد الضريبة،
غالبا الحكم القضائي ما يتعلق، ما
انا اقول لو شمل، لكن لو كان الحكم على المبلغ فقط أنا أعتقد من ناحية قانونية يفترض أنه النزاع المتعلق بالضريبة هذا يكون ينظر من جهة مستقلة. طبعا هذا من الإشكالات القانونية اللي فيها إلى الحين لغط.
الآن في المحاكم الواقع ترى كذا، المحاكم الشرعية تنظر فقط المبلغ الأصلي، لكن لما يجي طالب المستفيد برد الضريبة يقول أنا دافع ضريبة، يقول روح للجهة المختصة.
وأول هيئة تنظر ترى الهيئة يعني أيضا لها اختصاص في هالجانب.
أنا أعتقد يعني هذا مهم، بس لو نوضحه للناس لأنه جاء عرضا يمكن الناس مو مستوعبينه، أنه الحين خلنا نتكلم عن عقار بيع 1,000,000 وضريبته 50,000، ثم صار نزاع حول قيمة العقار.
ورد.
أي فصار في مثلا في فسخ للعقد، فالمليون هذه تختص بها المحكمة العامة لأنه منازعة عقارية، لكن 50,000 هذه الضريبة اللي دفعت هذه تختص بها اللجان الضريبية أعتقد في هيئة الزكاة، وإن كان هذا المسألة من مسائل الاختصاص اللي محل إشكال يعني. وأيضا منها أيضا لو بعت عقار على واحد ودفع لي قيمة العقار، رفض يدفع قيمة الضريبة، فمطالبتي له بالضريبة تكون أمام اللجان الضريبية وليست أمام المحاكم العامة.
طبعا هو الآن عندنا هنا جزئية، الآن في المثال الثاني ذكرت أبراهيم، هو ابتداء مفترض أنك أنت كمكلف أو كبائع ما أتممت عملية البيع إلا بعد ما حصلت الضريبة.
هذا
نقطة جوهرية.
صح
الآن.
صحيح.
فأنت مفترض أنك يعني في جانب معين أنك أنت قصرت فيه.
صح.
لكن أنا اللي أعرفه يعني حسب الإجراء المتبع، الهيئة في عندهم إدارة معنية ممكن يتقدم فيها، يعني لو مثلا عملية بيع تمت بدون ما يحصل ضريبة، طبعا الهيئة ابتداء هي تنظر للمكلف،
تقول ادفع الضريبة ما علي منك، هذا تفريط منك.
بالضبط، بتقول ادفع. فحسب الإجراء المتبع الآن عندهم ممكن الهيئة أيضا يصير في تواصل معين مع المشتري وكذا وكذا ويطلب منه يعني.
جميل. لكن أعتقد أيضا من النقاط المهمة والجوهرية اللي ودنا توضحها لنا أكثر، أنه أنا لو فيه عقد استشارات
جيد،
المفترض أنه العميل عندي يدفع لي مبلغ نقول 100,000 حق عقد الاستشارات، صدرت له فاتورة وفيها 5,000 ضريبة، فهل أنا ملزم أدفع الضريبة حتى لو العميل رفض يدفع لي 100,000 أو طلب تأجيل أو تعثر أو صارت له أي إشكالية؟
جيد. هو الآن اللائحة والنظام كان فيها واضح، هو الأساس المتبع هو أساس الفاتورة.
إذا صدرت الفاتورة
بمعنى إيه؟ بمعنى أنك أنت مفترض، أنت مثلا إحنا كمحاسبين قانونيين أو كمحامين، أنت وقت ما اكتسبت أو وقت ما استحقيت القيمة
مفترض من وجهة أنك نظري،
من وجهة نظرك أنت
أيه؟
مفترض أنك أنت تصدر فاتورة. جيد.
جميل.
طبعا مسألة الاستحقاق هذه يعني في الأمور الخدمية في بعض الأحيان قد تكون واضحة، بعض الأحيان قد تكون محل يعني أخذ ورد، لكن أنت استحقيت المبلغ إذا بتطالب العميل لابد أنك تصدر فاتورة. حسب النظام واللائحة مفترض أنك أنت إذا أصدرت فاتورة فمفترض أنك أنت تورد قيمتها في الإقرار اللاحق بغض النظر عن عملية التحصيل. حصلت ما حصلت هذا موضوع ثاني،
وهذه مشكلة كبيرة بالذات للي عنده عملاء متعثرين كثير.
طبعا هو الآن في النظام في اللائحة يعني قال لك إذا كان الإيرادات السنوية أقل من 5,000,000 يجوز لك أنك تتقدم للهيئة وتطلب أنك تحاسب على الأساس النقدي. إيش معنى الأساس النقدي؟ معناته أنك الموضوع مرتبط بالتحصيل.
حتى لو صدرت فاتورة ما تدفع ضريبة.
إيه بس طبعًا.
لأنت.
إيه بس طبعًا هذا الموضوع مرتبط بموافقة الهيئة.
أي. يعني إذا ما وافقت الهيئة.
تنرجع للقاعدة العامة أنك تتبع أساس الفاتورة. فمفترض أنك أنت لما تستحق المبلغ أنك تصدر فاتورة وبتدفع قيمة الضريبة. طبعًا أنت بعدين لو أثبت، لو مستقبلًا ثبت تعثر المدين وما سدد او شيء هذا لها اجراءات بيجوز لك بعدين.
اي بس المشكله لو صار المبلغ كبير
هذا اكثر شيء يعني عند المقاولين يصدر الفاتوره ويلزم بدفع الضريبه
هو ما
وهو ما بعد حصل إيه؟ واحتمال كبير مو مشكله انه ما بعد حصل يعني اذا بحصل بعد سنه بعد ما هنا القضيه احتمال انه يصل الى مرحله تظلمات واحتمال انه يصل مثلا الى طول. عدم استحقاق لأسباب أخرى وهو دافع ضريبة
هو للأمانة خصوصا في المقاولات قد يكون الأمر هذا شوي يعني
صعب
شوي عشان كذا دائما يعني هنا يجي دور برضو الإدارة المالية في كيف موضوع إدارة الكاش والإدارة خزينة يعني عملية إدارة ومتابعة جيدة للخزينة لكن إجمالا يعني أنه الهيئة دائما تنظر الموضوع على أساس الفاتورة فأنت مفترض أنك استحقيت الخدمة أنت كمقدم خدمة أو أنت مثلا لما تكون تاجر لما تكون سلمت البضاعة خلاص تصدر الفاتورة وتسدد قيمتها
والله هذا يجعل أنه موضوع إصدار فاتورة هذا
قضية
حساسة جدا أول صدر فواتير على كيفك الحين لا ما هي بالدعوة صدر
لا فاتورة. مفترض هي مفترض ومفترض أنك طبعا ترتب الفواتير وفق تسلسل معين تنظيم معين وحسب النظام
بالضبط
واللائحة مفترض أنك تحتفظ أيضا بالمستندات المتعلقة بالضريبة لحد 6 سنوات
الله ست
لازم تحتفظ 6 سنوات الهيئة ممكن تجيك بعد 2-3 مثلا
تفتش
تعمل مثلا يعني تطلب منك بيانات إضافية أو كذا فلابد أنك تحتفظ فيها في المستندات المرتبطة بال
والله 6 سنوات كثير
نظام الشركات بعد نص على 10 سنوات
أي لا بس أنت تتكلم عن مكاتب محاماة يعني أماكن قد تكون مثلا خل أقول لك بقالات مطاعم أحيانا النشاط نفسه
لا والفواتير يعني أصلا عددها كبير
يعني. هو أيه. هو للأمانة إحنا لو أخذنا الموضوع من يعني زاوية مهمة جدا لو كان في ضبط قوي الموضوع الفواتير واستحقاق الفواتير وتحصيلها وكذا في نقطة مهمة جدا حتى قانونية موضوع الستر التجاري موضوع هذا أيه. بينكشف بصورة جدا قوي فمسألة الآن ضربة القيمة المضافة قد تكون واحدة من أهم المزايا صراحة فيها إنه الدورة الاقتصادية قدامك تكون واضحة
صح هي ميزة الشفافية مع أنه أنا أشوف الحين بعض المحلات بالذات اللي فيها تستر يقول لك إذا دفعت لي كاش أخصم لك أي لأنها يعني يقدر ما يورد الضريبة فيها
يأخذ الكاش حط
الجيب
غير يصدر له ضريبة فاتورة ولا شيء
إشكالية هذه مع أنه الآن في توجه يعني قوي جدا الإلزام أصلا منافذ البيع باستخدام الشبكة
الشبكة هذه حقيقة
بتحد كثير
بتحل مع أنه والله الحين يعني الحمد لله صار كثير من الأماكن بس والله ولو لازلت يعني بعض الأشياء تحتاج فيها كاش يعني بعض المحلات الصغيرة
صحيح
صحيح. أكثر شيء يزعجك الحين بالكاش مصروف الأطفال الله يصلحهم
لو فيه الفسحة بعد بالبطاقة
والله أنا صراحة ودي إنه يحل هذا مع إنه هو زين صراحة الأطفال إنك تعطيهم فلوس يخلهم يتعلمون يروح يشتري ويعرف كم يشتري وكم يبدأ صحيح. عادة أتوقع أنتم المحاسبين ما شاء الله يقولون ابن الوزع عوام يعني أنتم يتربونهم على
بس بعض في مثال آخر يقول باب النجار مخلوع فأنا على فكرة يعني أنا الزملاء مثلا كثير المحاسبين القانونيين اللي أعرفهم يعني للأمانة قليل منهم اللي يضبط حسابات المكاتب
زي هن المحامين
عقودنا مضرومة
تعالنا باب النجار مخلوع يعني دائما
والله مهم يعني الثقافة المالية الحين للأطفال مهمة صراحة مع التعقيدات اللي قاعدة تصير يعني عنده ضريبة عنده أشياء يعني يواجهها حتى أحيانا حتى لو هو ما مارس التجارة بيواجهها فهي يعني تحتاج الحقيقة برامج توعية نتمنى صراحة أنه المحاسبين وهيئة المحاسبين عندهم برامج بسيطة للصغار بالذات ابتدائي متوسط ثانوي على مستواهم يعني
كتوعية
مالية حقيقة مهمة جدا يفهم بعض الأمور
وجانب أيضا تحمل المسؤولية حتى ولو كان بشكل تدريجي
تعلم كيف يتعامل مع المال
بشكل تدريجي يعني واحد من الأقارب رجل أعمال يعني دردشنا وياه قبل فترة أعطانا تجربة لها صراحة جدا ممتازة في الإجازة السنوية لهم قول أنا أول 2 أو 3 تعبت صراحة بس الفترات الأخيرة ارتحت يقول عندي أبنائي وبناتي مقسمين برنامج الرحلة كل واحد مسؤول عن شيء معين واحد جميل. مثل مسؤول عن الفنادق واحد مثل مسؤول عن التذاكر
طيران
كذا واحد عن كذا
تاز.
وعن ضبط الميزانية وعن متابعتهم كل واحد له مسؤول محدد يقول في البداية تعبت معهم لكن صراحة ارتحت خلاص يعني حتى مسألة تحمل المسؤولية بشكل تدريجي
والله مهم
يعني أصلاً حتى إذا كانت سفرة عائلية لما يكون خلاص كل شيء مناطب الأب وهو بس أنت مطلب الأستانس وطلبوا لكن لما تدري إن الميزانية مكشوفة وكل واحد في يده مهمة معينة يشعر بالمسؤولية يبدأ يلاحظ ويراقب الصراحة.
عشان كذا بعض الأيام يعني ما تتفاجأ أنك مثلا واحد يبي يتخذ قرار مثلا مرتبط بوظيفة، أو بعض الأحيان بشراء مسكن، أو بأمور مهمة جدا، تلقى ما عنده الأبجديات في اتخاذ القرار، لأنه جزء من مهم الموضوع أنه ما كان متحمل المسؤولية من أول. تلقى فجأة يعني أحد كان شايل عن المسؤولية في وقت معين، مفترض أن يتخذ قرارات مهمة وجوهرية وتأثر على حياته، ما عنده الأدوات اللي بإمكانه يتخذ قرار من خلاله.
مع أني أعتقد الحين التدريب أسهل مع التجارة الإلكترونية والمتاجر والتطبيقات، تقدر تعلمه
بسهولة. ساعدت كثير كثير ساعدت.
صحيح. أبو سعود، وش الحين نسمع ضريبة، أنواع ضرائب، أكثر شيء ضريبة قيمة مضافة، لكن في أنواع ضرائب ثانية نسمعها ما لها علاقة بضريبة قيمة مضافة.
صحيح، في ضريبة الدخل، وهذه تفرض على الشركات الأجنبية. تمام. وفي ضريبة الاستقطاع،
اللي هي
وضريبة
الاستقطاع. وش فكرتها؟
الاستقطاع مفترض أنها يعني أكثر أو أوضح مثال على تطبيقها لما تكون شركات أجنبية مثلا خارجية تقدم خدمات الجهات المحلية.
جميل.
فهذه عليها ضريبة استقطاع، مفترض الجهات المحلية اللي هي
تعاملت معها،
اللي هي استفادت من الخدمة، أنها تخصم ضريبة اسمها ضريبة الاستقطاع، تورد لها العامل زكاة الدخل.
اللي هنا يعني اللي أنا هنا. لما استورد من شركة، خلنا نقول استوردت أنا من سامسونج مثلا،
يعني أنت المثال الواضح لها لما تكون مستورد خدمات.
حلو.
ولا افترض أنك مثلا شركة هنا تعاملت مع جهة خارجية تقدم لك مثلا خدمات استشارية مثلا مرتبطة مثلا بتطوير برنامج عندك.
جميل.
فأنت أنت مكلف، هنا الوضع مختلف، أنت مكلف كمستفيد من الخدمة كشركة محلية، إن مثلا لو كان مستحقاته مثلا مبلغ 100,000، أنك تخصم ضريبة الاستقطاع في الغالب 5% وتوردها لهي العامل زكاة الدخل.
أنا المسؤول، التاجر الأجنبي ما له علاقة بالموضوع.
أنت المسؤول مفترض كمستفيد من الخدمة. وفي عندنا ضريبة السلع الانتقائية.
أيوة.
هذه يعني محددة على أصناف معينة، من ضمنها مثلا المشروبات الغازية، المشروبات المحلاة. أيوة. الغازية وكذا وكذا.
جميل. يعني عندنا القيمة المضافة والانتقائية والدخل والاستقطاع.
هذا إيه؟ نعم.
الدخل أظن أقدم واحدة ولا؟
إيه نعم، الدخل
اللي هي مرتبطة بالجنسية، ما له علاقة يعني أي شخص غير سعودي يستثمر في السعودية،
غير إيه؟
المستثمر الأجنبي.
المستثمر الأجنبي مفترض أنه عليها ضريبة الدخل. إيه نعم.
أي.
طبعا ضريبة الدخل هذه تحتسب من صافي
الربح. صافي الربح
من صافي الربح
السنوي. إيه نعم.
فمثلا
لو صافي الربح عنده مثلا 100,000، يعني على حسب طبعا لو كانت 20% في الغالب 20%، وتعتمد على حسب النشاط. يعني فيها لها تفاصيل اخرى، بس مثلا لو كانت 20% فتحتسب هي من صافي الربح السنوي.
بس اعتقد كحجم اكبر شيء الحين القيمه المضافه، ما تقارن بالضرائب الثانيه.
اعتقد كحجم. نعم اعتقد كحجم. يعني
مرتبط
كضريبة قيمة مضافة طبعا، إذا استثنيت فكرة ضريبة الدخل اللي أنه مفروضة على الغاز طبيعي، وأنه أرامكو قد تكون، يعني إذا استثنيت إذا خرجنا من القاعدة. عشان نكون دقيق،
يعني خرجت من القاعدة هذه أبو سعود. هذا اللي يدفع مثلا الانتقائية عليه أيضا قيمة مضافة، ما يقول
عليه.
يعني مثلا لو قلنا مثلا علبة المشروب الغازي الحين عليها انتقائية
وعليها
قيمة مضافة.
عليها
قيمة مضافة، يعني مو بس واحدة،
إلى القيمة المضافة ما تتعارض مع
ونفس الشيء الدخل، يعني
مع أنواع الضرائب الأخرى.
ما يقدر يجينا مثلا اللي عليها الأجنبي اللي عليه ضريبة الدخل يقول في المدخلات والمخرجات أنا دفعت ضريبة الدخل أخصموا لي مثلا القيمة المضافة.
لا ما لها علاقة،
غير مرتبط.
لا ما لها علاقة، يعني غير مرتبط أصلا، لأنه أساس الاحتساب مختلف أصلا. فموضوعها يعني
أنا أشوف في ضريبة برا، إذا رحنا دول مثل بريطانيا وغيرها، إذا يقول لك فيه استرداد للضريبة للسواح
في المطار. نعم.
إيه. هذه ليش موجودة عندنا؟ وش
هذه طبعا في القيمة المضافة مثلا.
طيب هي المفترض تكون عندنا صح؟
والله المفترض
في دول ترى ما فيها، أمريكا ما فيها.
أمريكا ما فيها. يعني هي أجل على حسب التنظيم.
فأنا إذا رحت لندن أروح للو أسترد، أو أوروبا عموما أسترد،
لكن في أمريكا أوروبا أحسن.
إيه بسبب أنك تحتفظ،
مو بالقضية أنك تحتفظ، أكيد أنك لازم تحتفظ، لكن أنا شفتها في أوروبا، في لندن وفي الاتحاد الأوروبي عموما، لكن في أمريكا ما في ترى.
فعلا يمكن هي هذا منهج أوروبي وهذا منهج أمريكي، يمكن في الضريبة وكذا يختلف في الاسترداد، لكن يمكن احنا خذنا دائم، ترى احنا قريبين للمنهج الأمريكي في جوانب كثيرة. يعني فيمكن هذا هو أحد يعني على طاري فكرة هذه الحين مكاتب المحاماة ويمكن حتى أنتم مكاتب محاسبة صاروا يبحثون عن الخبرات في الضريبة الخارجية بحكم أن إحنا دولة حديثة ضريبيا خلينا نقول يعني إن صحت التسمية. وش الدول اللي فيها يعني كفاءات سواء خلينا نقول خبرات يعني سواء ممكن واحد يدرس فيها يستفيد أو يعني ناخذ منهم خبرات.
طبعا هو أشهر الدولتين يعني تمت الاستفادة منه في موضوع الضريبة اللي هم الأردن ومصر.
جميل.
وأنا أعتقد الآن يعني طبعا مع اختلاف يعني لكن احنا نتكلم أنه عندهم مثلا معرفة بالفكر الضريبي بشكل عام. طبعا اختلاف التطبيقات هنا تعرفي مهما كان يبقى في جزئيات تختلف يعني النظام
أكيد
100% الأنظمة يختلف يعني. أنا عندنا مثلا تجربة كانت في المكتب مع بداية أسس الضريبة استقطبنا واحد من المستشارين الضريبيين الأردن ودرب فريق عمل جيد وكذا 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 والآن خلاص صار الفريق كامل موجود هنا. والآن حتى مع موضوع مثلا شهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة تعطي أيضا يعني معرفة نظرية وفكرية جيدة موضوع الضريبة
يعني أنت
فخلاص أنه مثلا في البداية استفدنا منهم طريقة معينة. الآن نحن عندنا في المكتب شاب سعودي حاصل على أخصائي ضريبة وماسك مشاريع معينة في موضوع الضريبة. بتعرف من الأشياء اللي تكتسب ما هي بالأشياء صعبة لكن لابد أنها تكتسب طريقة صحيحة في البداية. وأيضاً لابد إنه يكون في متابعة قوية مستمرة.
هل في اختلاف كبير بين التجربة الأردنية والتجربة المصرية في الضريبة؟
في اختلافات صحيح في بعض أنواع الضرائب اللي موجودة يعني. لكن كفكر مفترض إنه كفكر ضريبة مفترض إنه متقارب مع اختلاف بعض.
والمصطلحات بعد متقاربة يعني.
أي نعم حتى المصطلحات
متقاربة. يعني متقاربة. الإقرار الضريبي ضريبة مدخلات.
يعني مع اختلاف بعض المسميات يعني ولا مشاحب الاصطلاح يعني مثلاً عندنا ما هو قانون عندنا نظام. ضريبة عندهم بعضها قد يكون يعني في بعض الاختلافات.
هذا حتى عندنا في المحاكم وفي الأنظمة والقوانين تلقى فيه اختلافات هذا وارد جدا.
صحيح.
لكن الروح بشكل واحدة. عام أي
صحيح. الروح أي. واحدة صحيح.
أي. الحقيقة يعني الحديث عن الضريبة ما يمكن يكون بمعزل الحديث عن الزكاة لكن بلا شك أنه في فروقات والتداخل بين الضريبة والزكاة يعني ظاهر حتى عندنا الهيئة الزكاة هي اللي أيضا مسؤولة عن الضريبة ومتابعتها.
صحيح.
أنا ودنا لو ندرس شوي حول الفروق بين الضريبة والزكاة نبسطها شوي يعني مثلا على سبيل المثال إحنا نعرف أنه الضريبة المكلفين بالضريبة أيضا هم شريحة تختلف عن المكلفين بالزكاة ولا؟
صحيح.
وش الفروق يعني منهم اللي يدفعون ضريبة منهم يدفعون زكاة؟
طيب عشان نحاول نبسطها أيضا الزكاة هي مفترض أنها للشركاء الشركات المقيمة الداخلية هنا المملوكة للسعوديين.
جميل. والمؤسسات الفردية.
والمؤسسات أي نعم والمؤسسات الفردية.
يعني
قيد يخرج به الأجنبي.
نعم الأجنبي مفترض أنها ما يخضع للزكاة هنا.
جميل.
إذن يعني الشركات الأجنبية تخضع لضريبة الدخل ما تخضع للزكاة.
إذن معيار الجنسية
مهم.
مهم في أنه اللي غير سعودي ما يدفع زكاة يدفع ضريبة الدخل.
الأجنبي يدفع ضريبة الدخل مفترض. إذا كان الشركة أو المؤسسة المملوكة الأجنبي فهو يخضع لضريبة الدخل.
وإذا كانت شركة فيها سعوديين وأجانب
يطلق عليهم مختلطة.
أي.
فتحتسب وعاء زكوي يدفعه سعودي شريك سعودي ويحتسب وعاء ضريبة يدفعه
رأس كل مساهمة كل واحد.
أي له وعاء يسميه إحنا شركة مختلطة. تحتسب وفق وعاء معين في كلها وعاءين وعاء زكوي. مختص في الشريك السعودي وعاء ضريبي مفترض أنه يكون على نصيب الشريك الأجنبي. إن عندنا النقطة هنا جدا مهمة جوهرية. طبعا الزكاة مختلفة تماما عن ضريبة القيمة المضافة تماما يعني أيضا الزكاة مفترض أنها بشكل سنوي ضريبة القيمة المضافة على أساس ربعي.
جميل.
أو في
هذا
الشركة.
من الفروق المهمة إينا.
إينا. أو بالنسبة للشركات اللي إيراداتها تزيد عن 40 مليون في ضريبة القيمة المضافة إقرارها شهري. إيه تزيد عن 40 مليون إقرارها شهري. اللي تتقل عن 40 مليون إقرارها ربعي.
أحسن.
كل ربع سنة. الزكاة لا سنوية هي. عندنا في موضوع الزكاة نقطة مهمة وجوهرية فرق ما بين المؤسسات والشركات. الشركات حسب المادة 175 من نظام الشركات هي أصلا ملزمة أنها تدقق حسابات عند محاسب قانوني فمفترض يكون عندها حسابات نظامية. الهيئة العامة للزكاة والدخل في موضوع الشركات تأخذ الإقرار الزكوي أو تحتسب الإقرار الزكوي من واقع القوائم المالية المدققة من محاسب قانوني.
اللي في موقع قوائم،
اللي في موقع قوائم بالضبط. فهي اصلا الان في ربط.
أو اول كانوا بعض التجار عنده ميزانيه للزكاه، ميزانيه للتجاره،
ميزانيه للبنوك،
ميزانيه للبنوك ثلاث. الحين وقفت.
لا الان مع موضوع الربط الوضع اختلف تماما،
ميزانيه واحده
الان. مفترض الوضع اختلف لانه الان طبعا في قرار اتخذ، والان حتى في ربط مع البنوك اصلا. اي نعم القرار هذا اتخذ، فمفترض انه في الان جاري العمل على ربط قوائم ايضا مع البنوك. فبالنسبة للشركات القرار الزكوي لابد أنه يكون من واقع القوائم المالية المدققة.
جميل.
ولابد تكون موجودة في موقع قوائم.
جميل.
مدقق محاسب قانوني. المؤسسات الفردية هي نظاما غير مجبرة بتدقيق حسابات عند محاسب قانوني. نظاما. فهي عندها خيارين، يعني أنها تدقق حسابات عند محاسب قانوني، وبعض المؤسسات تلجأ للشيء هذا أصلا لأن قد يكون عندهم متطلبات من جهات أخرى.
أي.
يعني مثلا شركة مقاولات عندها تصنيف.
مؤسسة مقاولات
عندها تصنيف، أو مثلا جهة مؤسسة معينة عندها ترخيص من جهة معينة فتطلبون قوائم مالية. لكن نظام الابتدائي غير ملزمة، تستطيع أنها تستخدم حاجة اسمها التقدير الجزافي.
طيب بس قبل ما ندخل بالتقدير الجزافي بنتكلم عنه شوية بالتفصيل، بس ودنا نكمل بالفروق بين الزكاة والضريبة. أعتقد الزكاة ما تكون إلا على سجل تجاري، إذا ما عندك سجل تجاري ما عليك زكاة، أو ما نقول ما عليك زكاة
شرعا،
يعني احنا نتكلم انه
اختصاص الهيئة، اختصاص الهيئة على السجلات التجارية بالضبط. على المؤسسات
هيئة الزكاة ما تطالب شخص بالزكاة إلا إذا كان عنده سجل تجاري،
وحتى نكون أدق مو شرط أن يكون سجل تجاري. يعني احنا كمحاسبين قانونيين او انتم كمحامين قد يكون عندكم ترخيص ما يكون سجل تجاري. فانت ايضا
لازم عندك ترخيص لممارسه نشاط
بالضبط. لما يكون عندك ترخيص مزاوله نشاط وكان عندك سجل تجاري، فانت ملزم انك تتعامل فيما يتعلق بالزكاه مع الهيئه. هذا ابتداء.
يعني نضرب مثال، مثلا اللي قاعد يبيع ويشتري بالعقار، زين هذه عروض تجاره شرعا عليه زكاه.
أيوة، بس قد يكون
بشكل شخصي. بس اذا ما عنده سجل تجاري ولا شيء، فبالتالي هو يجب عليه شرعا يدفع الزكاه، بس هيئه الزكاه ما تطالبه.
هيئه الزكاه طالبه بالضريبه فقط.
اي اي فقط. أحسن.
لكن الزكاه لا.
وهذا من الفروق بين الضريبه والزكاه، ان الضريبه اي شخص يمارس نشاط اقتصادي، عندك سجل ما عندك سجل، عندك ترخيص ما عندك ترخيص،
بالضبط.
ضريبه القيمه المضافه دافعها
بالضبط. اي من الفروق المهمه انه في عمليه القيمه المضافه انه انت تحصل 5% على مبيعاتك او على الخدمات اللي انت تقدمها لما تكون مثلا جهه خدميه، فتتحصل 5%. بموضوع الزكاه لا، الموضوع شوي مختلف، طريقه الاحتساب.
احسنت.
طريقه الاحتساب مختلفه، يعني
معقده اكثر،
يعني فيها شويه تعقيد. هو يعني باختصار شديد انه ناخذ احنا صافي الربح اللي موجود من خلال قائمه الدخل، الدخل الشامل، ونعمل عليه تعديلات. تعديلات هذه كيف؟ نضيف لبعض العناصر الموجبة ونخصم منه بعض العناصر السالبة ويطلع لي الوعاء الزكوي. الوعاء الزكوي هذا هو اللي على أساسه يتم احتساب،
اللي هو 2.5%.
إيه نعم، 2.5% من قيمة الوعاء الزكوي، وهذا على أساسه يتم احتساب الزكاة.
وهذا من الفروق، الضريبة 5% قيمة المضافة، ضريبة قيمة المضافة 5%.
5% قيمة إيه، يعني مثلا موضوع رأس المال في موضوع ضريبة القيمة المضافة ما له ارتباط، ما له علاقة. هو القيمة المضافة هي مرتبطة بإيراداتك بمبيعاتك فقط. الزكاة لا، إيراداتك مبيعاتك هذا عنصر مهم، لكن أيضا في عناصر أخرى تأخذ بعين الاعتبار، مثل رأس المال يضاف، مثل إذا كان عندك أصول ثابتة تخصم، عندك مشاريع تحت التنفيذ تخصم من الوعاء، ففيها اختلافات.
وأنا أعتقد أنه فيها مهارة من المحاسب ممكن من خلاله يرفع الزكاة ويقللها.
طبعا هو الآن يعني أنت مفترض في عندك معايير معينة تستخدمها، في عندك أنظمة وتعليمات يعني إجمالا، فمفترض موضوع يعني التلاعب فيما يتعلق بالزكاة وكذا، لا مفترض أنه مضبوط بطريقة معينة.
بعدين هي العام هو للزكاة. هو مضبوط. أنا ترى استخدمت المهارة ما قلت تلاعب.
صحيح.
أنا أقول المهارة في فهم الوعاء الزكوي، يعني وش اللي يكون عليه زكاة، شو اللي ممكن محاسب ما ينتبه لعناصر سالبة ويصير ترتفع الزكاة، ومحاسب العكس.
صح، هو قد تكون نفس مبدأ
فكرة. وفي محاسبين بهيئة الزكاة يمارسون مهارة مضادة لكم. صح. يعني
هو قد تكون نفس فكرة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي. في شيء
بنص التجنب الزكوي نقدر نقوله.
هو في أشياء يعني ابتداء مثلا هي معروفة أنها ترفع الوعاء الزكوي، مثل رأس المال النقدي، لما الشركة يكون رأس مالها كبير، فبالتالي هذا خلاص سنويا هذا يكون
من ترى في مقولة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. فهذا اعتقد يعني احد الافكار، انك انت اذا عندك فلوس ناقد تاكلها الزكاه.
صحيح.
اما لو وضعتها في اصول هنا ما تدخل بالوعاء الزكوي،
وهذا اصلا في حث اصلا على تحريك المال وعلى الاستثمار فيه وعلى كذا
احسنت. ولذلك جزاك الله خير، يعني هذه نقطه مهمه، انه جزء من فرض الزكاه على الناقد فكرته انه يا ناس لا يعني كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ما مو واحد ماسك فلوس زي فكرة بسوم الأراضي البيضاء، عندك عقار وماسكه، لا أنت بلي مستثمر ولا أنت مطور ولا أنت بس حاطه عندك ما تبي الناس يأخذونه. أي
بالضبط. يعني الآن مثلا رأس المال مثلا على سبيل المثال في موضوع الشركات، مثلا لو شركة مثلا رأس مالها مثلا نفترض 1,000,000 ريال، المليون ريال هذه مثلا راحت اشترت مثلا ب800,000 مثلا معدات للإنتاج، هذا تصنف عند المحاسبين كأصول ثابتة.
جميل.
هذه الأصول الثابتة تخصم من قيمة الوعاء. فأنا بضيف يعني المليون.
يعني 800 مين موجود؟
إيه بضيف المليون وبخصم 800 منها.
يبقى 200.
بيبقى 200.
يعني الزكاة على 200 بس.
إيه هو طبعًا الزكاة مية على 200 فقط، بس هذه واحد من المثال على البنود الموجبة، واحد مثال على البنود السائلة.
بس إن طلعت 800 أهم شيء.
إيه يعني بحيث إنه هم بحكم الشركة وجهوها في عملية إنتاج وكذا. فشوف كيف تغير ال.
طيب دامنا تكلمنا عن الزكاة ودخلنا في الزكاة، الآن صدرت أعتقد فيه لائحة متعلقة بالتقديري أو اللي يسمونه الجزافي.
هو الآن اللي صدر جديد اللي هو ما يتعلق بلائحة الزكاة المعدلة.
أي.
هذه تطبق بالنسبة للشركات على القوائم المالية المنتهية في نهاية 2019. يعني الآن الشركة اللي سنتها المالية تبدأ مثلا 1/1/2019 1/2 ديسمبر 2019، الآن تطبق الزكاة لائحة الزكاة المعدلة. طبعا فيها شوي
قصدك يعني تطبق على السنوات اللي قبل؟
لا هي ابتداء على القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
تمام.
تطبق عليها لائحة الزكاة المعدلة، فيها بعض الفروقات على اللائحة القديمة، طبعا ما هي فروقات صراحة جوهرية مرة لكن فيها فروقات.
لكن وش فكرة التقديري أو الجزافي، وش الخيار الثاني؟
طيب هو أن عندنا الآن الجهات اللي تتعامل مع هيئة الزكاة لها مسارين. مسار الأول حسابات النظامية، إنه تكون عن طريق قوائم مالية مدققة ومحاسب قانوني، وهذا أصلا الشركات ملزمة فيه ابتداء. بالنسبة للمؤسسات هي زي ما قلنا قبل شوي، هي غير ملزمة نظاما أنها تدق حسابات عند محاسب قانوني. فهي لو توجهت الهيئة وقالت أنا ما عندي حسابات نظامية، أنا بستخدم طريقة التقدير الجزافي، مقبول كإجراء عند الهيئة. التقدير الجزافي إيش معناته؟ معناته ما عندك حسابات نظامية، معناته ما عندك قوائم مالية مدققة.
مو مثل المهنيين. طيب
يعني مثل لو كان مثلا واحد مكتب محاماة فردي مثلا يقدر يروح هيئة الزكاة في نهاية السنة، والآن على حد علمي ربطوا أيضا حتى الموضوع تجديد التراخيص بالحصول على شهادة من الهيئة العامة للزكاة، فبيدخل على موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل ويستخدم حاجة اسمها التقدير الجزافي، يطلبون منه بيانات معينة في نموذج كم والله إيراداتك، كم تكاليفك، كم رواتبك، كم مصروف الإيجار تدفعه، كم كذا، بناء عليه في حسبة معينة يطلع على قيمة الزكاة. وأيضا هم عندهم في الهيئة في تصنيف للأنشطة، فعندهم نسب معينة بناء عليها يتم الاحتساب.
لكن يعني المحامي نفسه كيف يحسب زكاته؟ هل بسيط إنه سهل ممكن المحامي يحسب زكاته بطريقته الشخصية، ولا هذا بيخضع ل يعني عملية محاسبية دقيقة تحتاج استشارة؟
هو يعني هي بلا شك أنها تأخذ عملية محاسبية، يعني ما هو بالموضوع مجرد يعني رقم وتطرحه من الرقم، لأن الموضوع فيه عدة اعتبارات في الموضوع. يعني لكن من خلال استخدام طريقة التقدير الجزافي في بيانات تطلب من خلالها يتم احتساب الزكاة، لكن هذه في الغالب اللي مؤثرة في الموضوع، اللي مثل المبيعات، تكاليف المبيعات، عنده رواتب وأجور، في الغالب المحامين تعتبر منهم تكاليف الإيرادات، مصاريف مثلا الإيجار، من الإيجار عنده مصاريف أخرى.
هذه تخصم بالعادة من الوعاء الزكوي؟
المصاريف تخصم.
أيه.
بس حنا طبعا الموضوع شوي له يعني ما أقدر أقول معقد، بس لحسبة معينة، يعني أن عندنا قائمة الدخل، هذه اللي قائمة الدخل والدخل الشامل آخر، قائم الهدف منها تظهر نتيجة أعمال منشأة خلال فترة زمنية معينة. فالهدف منها في النهاية أنا بعرف كم ربحت وكم خسرت. فافترض أني ربحت، أخذ الربح هذا وأعمله تعديلات.
جميل.
وبناء عليه
التعديلات هي عبارة عن
عناصر تضاف وعناصر تخصم.
أحسنت. وش أهم العناصر اللي تضاف؟
العناصر تضاف رأس المال، المخصصات، إذا في مخصصات مثلا للمكافنات خدمات ومشكوك تحصيلها كذا، والعناصر يعني هذا من أهم الأمثلة قد تكون واضحة اللي ما فيها يعني، ومن العناصر اللي تخصم الأصول الثابتة. تمام. وأيضا إذا كان عندك مشاريع تحت التنفيذ.
وش زي أصول ثابتة للمحامي؟
يعني مثلا عندك
طاولات،
اجهزه،
كراسي،
كراسي، طاولات،
جميل،
يعني هذه تحتسب ايضا من ضمن.
وطبعا الاصول الثابته تخصم منها نسبه اهلاك صح؟
نعم تحسب
في
منها
في قيمتها.
نعم بس انت طبعا العنصر السالب اللي بيكون في الوعاء الزكوي هو صافي الاصول الثابته.
اي احسنت.
هو قيمه عندنا حاجه اسمها تكلفه تاريخيه. اللي تكلفه شراء الاصل، يعني مثلا شريت انت مجموعه اصول ب 100,000، في عندنا حاجه اسمها مصروف الاستهلاك، ونفترض انك مثلا انت تقدر ان عمرها الانتاجي 5 سنوات. فبيكون عندك سنويا 20,000 تمثل مصروف استهلاك. طيب في نهايه السنه الاولى كم بيكون عندك صافي الاصول الثابته؟ هي ال 100,000 التكلفه التاريخيه ناقص قيمه الاستهلاك اللي هو 20,000 يطلع لي 80,000. احنا نسميها محاسبيا القيمه الدفتريه.
نعم
هذه اللي بتخصم من
نعم. الحقيقه يعني احنا كمحامين ايضا نواجه شيء يتكرر اللي هو راس المال. يعني يجونا كثير باسس الشركه محدوده او مساهمه، يقولوا ايش رايك وش نحط راس المال؟ بعضهم يحط راس مال كبير، بعضهم يحط راس مال اقل، وهذا له تأثير أعتقد في احتساب الزكاة، قد ما يكون حاضر في الذهن عند تأسيس الشركة، قد ما يكون حاضر في الذهن عند تأسيس الشركة. فقد يكون رأس المال المسجل أيضا يختلف عن رأس المال الحقيقي، يعني هو مسجل 100,000 رأس مال وهو فعليا رأس المال 1,000,000. فهذا حقيقة ودي أنه نسلط الضوء عليه، أنه أنا إذا جيت أسس شركة هل رأس المال المسجل إذا كان مختلف عن رأس المال الفعلي له أثر في الزكاة ولا ما له أثر؟
طبعا هو يعني المواضيع المهمة اللي تطرح، دائما نقول موضوع تحديد رأس المال هو يخضع لمجموعة من المعايير، من ضمنها أيضا قد تكون الشركة مثلا تستهدف مثلا عمل معين أو نشاط معين يكون له متطلب مثلا موضوع رأس المال. لكن إجمالا لأغراض الزكاة رأس المال طبعا الأصل رأس المال اللي موجود بعقد تأسيس الشركة إذا كان نقدي، وافترض أنه هو يضاف إلى الوعاء الزكوي. فلا بد أنه من البداية يعني يكون المفهوم هذا واضح. إذا كان رأس المال هذا بيوجه مثل شراء أصول ثابتة بيوجه لكذا فهو بيخصم بطريقة معينة، فهو بيضاف كرأس مال نقدي لكن بيخصم على أنه من الأصول الثابتة. وموضوع تحديد رأس المال المفترض أنه ما يتم بطريقة يعني اجتهادية.
أحسن.
مفترض أنه لابد يأخذ فيه عدة معايير، يعني طبيعة أصلا الصناعة وطبيعة النشاط اللي بيشتغل فيه. بعض النشاطات ما تطلب رأس مال عالي، وتلقى يدخل في إشكالية وبعدين يرجع يخفض رأس المال وبعدين
كده. طيب كيف يحدد؟ يعني هذا السؤال اللي يجينا كثير، كيف أحدد رأس مال الشركة الاستثمار اللي أنا قاعد أشتغل فيه؟ هل هو اللي يحدده المحاسب ولا مستشار مالي ولا من؟
والله هو الأصل يتحدد بناء على دراسة الجدوى.
يعني مستشار مالي؟
أي نعم، هذا من ضمن هم المستشار المالي والمستشار الاقتصادي. من ضمن دراسة الجدوى اللي تعد أنت بتحدد رأس المال لأنسبك بناء على وش احتياجك أصلا، وش الاستثمارات، وين بتوجه رأس المال ابتداء.
جميل.
هل أنت تحتاج مثلا أنك يكون عندك نفقات رأس مالية، يحتاج أنك تشتري أصول، يحتاج أنك مثلا تبني خطوط نتاج؟ يعتمد على طبيعة الصناعة ودراسة الجدوى اللي تقدم.
بو سعود، فيه الحين طلع لنا أسامي تراخيص مثل أخصائي ضريبة قيمة مضافة، أخصائي فني محاسبة، وش الفكرة في هذه الترخيص؟
هذه طبعا تراخيص اللي هي فني محاسبة وأخصائي ضريبة قيمة مضافة وفي استشارات الزكاة والدخل، بس هذه من إدارة المهن الاستشارية وزارة التجارة.
يعني ما هي من الهيئة مثلا؟
هذه من وزارة التجارة، من إدارة المهن الاستشارية.
أيوه. وحقت الفنيين هذول اللي قال عنهم أبو عيسى، هذه برضو من وزارة التجارة؟
لا لا لا، أخصائي فني محاسبة و ضريبة قيمة مضافة مفترض المعنيين بالاختبار فيها والتأهيل وأيضا التصريح لهيئة المحاسبين.
جميل. مفترض. يعني عندنا شيء من هيئة المحاسبين، شيء من وزارة التجارة.
يعني شيء من إدارة المهن الاستشارية وزارة
التجارة. طيب وش فرقها عن تراخيصكم أنتم كمحاسبين قانونيين؟ يعني أنا أعتقد العمل هذا أنتم تمارسونه فعليا.
نعم العمل هذا حنا نمارسه، لكنهم هم أخذوا بعض اختصاصات المحاسبين القانونيين وضعوا لها تصريح تراخيص مستقله.
يعني على قولتهم بعضهم يقولون صبوا واحقنوا، يعني
هي في النهايه يعني ما عاد انا يعني ما ادري كيف بتقيم التجربه.
بكره يجينا ترخيص اخصائي فني قضايا جنائيه.
اي والله
بتبدعون
فيها. اخصائي تحكيم،
اخصائي احوال قضايا زوجيه،
مصالحه،
زي محامي خلع.
فالفني محاسبه فكرتهم فيها الاخصائي طبعا هو اختبار هيئة محاسبين وفي متطلبات معينة بعد يحصل على الترخيص، أنه يقدم خدمات تسجيل الحسابات، إعداد القوائم المالية شركات. هذا نطاق الترخيص تبعه إجمالا يعني. فهو ما يستطيع أن يعمل لك محاسبين قانوني يراجع حسابات، لا،
ولا يعتمدها،
لا لا ما يعتمد الاعتماد عند محاسبين قانونيين. الضريبة القيمة المضافة هو يقدم استشارات ويقدم فيما يرتبط بضريبة القيمة المضافة فقط.
بس المشكلة أنه كثير من التراخيص ترخيص لشيء، يعني عندنا احنا كمحامين تراخيص تحصيل الديون، مكتب محاماة بس أنه يعني مستتر تحت مسمى تحصيل ديون. فما تخشى أنه هذا تصير نفس الشيء يعني عندكم؟
والله نعتقد الفكرة فيها كانت المبدأ أنه نتيح الفرصة ل يعني أنه مثلا مجموعة من الشباب والفتيات اللي يبغون يمارسون النشاط أو يمارسون مهنة من خلالها.
بس هذه شروطها أقل لك
إيه؟ لا أقل أقل إيه؟ بكثير أقل بكثير. فهي هي قد تتيح فرصة يعني خصوصا للشركات المتوسطة الصغيرة أنه يحصلون على خدمات بمقابل أقل. يعني بحيث أن التكاليف عندهم ما راح تكون مرتفعة.
ليش
يعني
ممكن
مثلا مجموعة شباب مثلا يسر لهم مثلا شركة مثلا أو منشأة معينة وتقدم مثلا خدمة فني محاسب وتسجل حسابات الشركات وكذا، بتكون تجربة جيدة إذا أنها متوجهة منشآت متوسطة وصغيرة الحجم بحيث أنها تقلل التكاليف. يجيك والله مؤسسة فردية يقول لك بدل معي محاسب خلني أتعاقد بجودة يعني معقولة وفي نفس الوقت تكون تكاليف
أقل. ليش ما تكون هذه مرحلة انتقالية للمحاسبين الخريجين حديثا لين يصلون إلى مرحلة خلينا نقول
الزمالة
أو
طبعا هو الآن أنت كمحاسب قانوني أنت مصرح لك أنك تقدم طبعا كل الخدمات هذه مفترض يعني من ضمن تصريحك أو ترخيصك كمحاسب قانوني تقدمها.
الحين ترخيص المحاسب هو نفسه ترى هو الزمالة ولا يختلف؟
في فرق يعني. الآن الزمالة هي شرط رئيسي للحصول على ترخيص المحاسب القانوني.
جميل.
لكن لا يعني أنه كل شخص حاصل على الزمالة أنه هو محاسب قانوني.
قد يحصل على الزمالة ولا يأخذ ترخيص.
إيه نعم، قد يحصل على الزمالة وكثير مدراء ماليين في قطاعات ومسؤولين وكذا حصل على الزمالة لكنهم ما اتجهوا للمهنة. ما حصل على ترخيص.
يمارس
يعني مثل اللي معه مثلا شريعة ولا أخذ رخصة محاماة.
بالضبط يعني.
لا بس هم عندهم بكالوريوس محاسبة ثم زمالة ثم ترخيص محاسب.
إيه طبعًا هو الآن كمحاسب قانوني عندك مجموعة من الطلبات.
منها الزمالة.
من ضمنها الزمالة.
هذا جديد أظن.
لا قديم.
قديم.
قديم قديم.
يعني ما تأخذ رخصة مهنة المحاسبة إلا معك زمالة.
كل
ما تأخذ ترخيص محاسب قانوني يكون معك زمالة.
كل المحاسبين المرخصين معهم زمالة.
كل المحاسبين المرخصين بعد تاريخ معين اعتقد انه كان 1411 او 12
تاريخ نفس تاريخ انشاء نفس المحامين نفس الوضع. تعدلت لائحه نظام المحاماه قبل سنتين في عام 39 شهر 4. اول كان اللي ما معه بكالوريوس شريعه وقانون بس اخذ مثلا ماجستير يحصل.
هو
الان لا هو لازم بكالوريوس شريعه وقانون.
ايه هو الان وش الفكره؟ الان بعد صدور نظام المحاسبين القانوني اللائحه التنفيذيه ما في احد يرخص له يكون كمحاسب قانوني اللي يكون حاصل على الزماله. طيب في ناس كانوا حاصلين على الترخيص قبل هذا المستمرين
هل هو
يجددون؟
شلون
يجددون؟
يجددون يجددون بس الان في يعني خرجت الان بعض
الاصوات
لا خرجت الان بعض التشريعات حددت شوي مصلحتي يعني مثلا في هيئه سوق المال في قواعد اللي تنظم عمل المحاسبين القانوني يراجعون شركات مدرجه قال لك لابد يكون حاصل على الزماله
المراجع
المحاسب القانوني اللي وقع لازم يكون حاصل على الزمالة. فانت حتى لو انت محاسب قانوني لكنك انت بحاصل على الزماله فانت فيها يعني. لكن اللي حاصلين على الترخيص وما حاصلين على الزماله هذول ترخيصهم قبل اصلا النظام
واضح. لكن الحين هل كل الخريجين سهل عليهم ان ياخذون الزماله؟
انا بالنسبه لنا في موضوع الزماله هي الزماله تنقل المحاسب من رتبه الى رتبه. هي بالنسبة لها بتكون نقلة نوعية. الآن عدد الحاصلين على الزمالة من تاريخ إنشاء الهيئة إلى الآن تقريبا 1001. طبعا 1001 من أعداد الخريجين ترى عدد قليل جدا.
كثير مرة شوية.
والله شوف يعني جزء من الموضوع أنه ما كان صراحة في توعية كبيرة أنه كثير من الخريجين والخريجات يتجهون للزمالة. الآن في توعية في اتجاه قوي الموضوع. النقطة الثانية طبعا لا تزال الزمالة يعني تحتاج وقت وجهد. وهي معيار مهم لكفاءة أصلا الحاصلين عليها. الحصل على الزمالة بالتأكيد يعني حتى في كثير من الأحيان أصلا كثير من الشركات مثلا في الوظائف المالية مثلا أو لما يكون مدير مالي أو رئيس حسابات لما يكون حاصل على الزمالة ما يخضع للاختبار في كثير من الأحيان اختبار الفني لأنه هي مقياس مرة مهم على جودة وكفاءة الحصل عليه.
طيب يمكن هذا السؤال نختم به لأن الوقت معك يمر بسرعة
الله يطول العمر
والحلقة أزفت. بخصوص المصلحة أو الدور اللي يقوم فيه المحاسب ويخدم فيه المحامي أو في المحاكم أو في القضايا الجنائية في النيابة والشرطة وجهات الضبط
المحاسب القانوني دوره يعني جدا مهم وتعامل مع جهات عدة، يعني مثلا فيما يتعلق حتى محكمة الأحوال الشخصية، ما يتعلق مثلا قسمة التركات وعمل التصفية الحراسة القضائية ممكن تسوي محاسب قانوني، فيما يتعلق حتى بالنيابة العامة والشرط في تقارير العجز المالي والعجز المالي
هذا من
دور أين، حتى في المحكمة التجارية لما تحال قضايا مرتبطة بكتابة تقارير.
هل كل محاسب يستطيع أنه يقوم بهالدور؟
في بعض الجهات يعني ما تتطلب ترخيص مستقل أو اعتماد مستقل أو أنه تحال بطريقة معينة، في بعض الجهات لا، يعني يعني محاسب القانون أنه يخاطب الجهة ويطلب أنها تضيفها مثلا ضمن إقامة المكاتب اللي حالها عمل. لكن مثلا الشرط النيابة العامة،
أنا أذكر بعض المحاسبين طلبنا منهم تقارير قالوا إحنا ما يعني ما قالوا ما إحنا مختصين، بس قالوا إحنا ما نقدم هالخدمة.
هي يعتمد دائما على وش رؤية المكتب وش التركيز على المكتب. يعني عندنا مثلا في المكتب تقارير العجز وكذا احنا مو ما نعملها، بس من النادر ان نعملها.
يعني
ما عندنا
ما هي استراتيجيتكم في تقديم هالخدمه؟
بالضبط
مثل المحامين بعضهم يقول يا اخي
انا ما استلم قضايا كذا، ما اخذ قضايا يعني زوجيه، ما اخذ قضايا مثلاً.
يعني بعض المحامين يقول لك ما اقبل قضايا جنائيه، ما اقبل قضايا.
ليش انتم مثلا ما تقبلون تقارير عجز كثير؟ يعني ليش تاخذونها محدوده؟ وش رؤيتكم نقول؟ أو هذه من أسرار؟
لا 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 ما هو بسر، يعني موضوع بسيط جدا، أتعابها منخفضة ومخاطرها عالية.
أحسن،
موضوع بسيط يعني.
جميل. مثلا احنا كمحامين نشوف بعض القضايا ما هي مثل قضايا التعويض مثلا. قضايا التعويض دائما المحامي ما يحرص عليها، لأنه عندنا احنا ما في قضايا تعويض،
معايير التعويض عندنا
معايير متحفظة جدا،
التعويض المعنوي خصوصا.
هو زي ما تفضلت يعتمد على استراتيجية يعني. انت وش الشيء اللي انت يعني عندنا مثلا في المكتب ما نحرص عليه، لكن عندنا مثلا تركيز على اعمال معينه، خدمات استشاريه مثلا، اعمال معينه، اعمال تحول، اعمال مراجعه خارجيه، شركات متوسطه فما فوق. هو يعتمد على الاستراتيجيه اللي انت تشتغل عليها.
سعيدين والله انك معنا ابو سعود.
الله يطول،
الله يعطيك العافيه، الله يرضى عليك، وشكرا لك والله على حضورك.
الله يطول عمرك ابراهيم بعيسى، بعكس سعيد والله جدا بوجودي معكم. الله يرفع قدركم.
مايكس صديقك المفضل الجديد.